بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: الخمر بين الطب والفقه. مؤلف الكتاب الدكتور محمد علي البر. الناشر الدار السعودية للنشر والتوزيع. الطبعة الخامسة. يقرأ الكتاب عليكم محمد بهاء الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البخاري. وسأل طارق الجعفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه فقال: إنما أصفها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه أبو داود. وعن طارق بن سويد الحضرمي قال: قلت يا رسول الله، إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال: لا. فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء. مقدمة الطبعة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما أنعم وأولى، والصلاة والسلام على خيرته من خلقه وصفوته من إنسه وجنه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فإنني أقدم بين يدي القارئ الكريم هذه الطبعة الخامسة مزيدة منقحة بعد أن نفذت الطبعات السابقة والتي توالت في خلال 5 سنوات دون أن أتمكن من إصدارها منقحة مزيدة. فقد قامت إدارة الإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مشكورة بإعادة طبع الكتاب تصويرا، وأسندت ذلك إلى أحد الناشرين. كما قام النشر الأول وهو دار الشروح بالجدة بإعادة طبعه تصويرا عدة مرات. وفي هذه الطبعة قمت بتصحيح كثير من الأخطاء المطبعية، وأضفت إليها بعض التعليقات المهمة في الهامش نتيجة لكثرة ما نشر وينشر في المجلات والكتب الطبية مما يجد ويكتشف حول أضرار الخمر وكيفية تسبيب هذه الأضرار. كما قمت بإعادة ترتيب الكتاب وإضافة فصول جديدة، هي: أولا، هل للخمر منافع؟ ثانيا، نجاسة الخمر والكحول والكولونيا؟ ثالثا، المشروبات الغازية والكحول؟ رابعا، تحريم الخمر؟ خامسا، الخمر وأمراض الجهاز التنفسي؟ سادسا، الخمر وأمراض الغدد والاستقلاب؟ سابعا، تفاعلات الكحول مع الأدوية. أما فصل مشكلة الإدمان فقد أعدت كتابته وتوسعت فيه توسعا كبيرا حتى لا يصلح أن يكون رسالة مستقلة. وقد تعرضت فيه لأبعاد مشكلة الإدمان، وخاصة في المجتمعات الغربية، ومعنى الإدمان وأسبابه، ثم تعرضت لمشكلة الخمور في البلاد العربية والإسلامية، وأغلب حكومات وقوانين هذه الدول تبيح شرب الخمور والترويج لها، بل إن بعضها يقوم بصنعها باسم الدولة، ويعتبر ذلك أحد إنجازاته الثورية، رغم أن دين الدولة الرسمي الإسلام وهو يمنع شرب الخمور والاتجار بها والإعلان عنها منعا باتا. ثم تحدثت عن طبقة المدمنين في البلاد الغربية وقارنتها بطبقة المدمنين في البلاد العربية والإسلامية، وللأسف وجدت أن أغلب المدمنين في البلاد العربية والمسلمة من الطبقات العليا، أي من الحكام والأغنياء والمترفين والمثقفين، بينما أغلب المدمنين في البلاد الغربية من الطبقات السفلى في المجتمع. ثم تعرضت لتجربة الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإدمان، وكيف أنها قامت بتحريم الخمور عام 1920 واستمرت إلى عام 1933، وكيف فشلت تجربة المنع وما هي أسباب الفشل. ثم تعرضت لتجربة مماثلة حدثت منذ 1400 عام، وكيف كان المجتمع الجاهلي يكاد يعبد الخمر، وكيف استطاع الإسلام أن يمنع شرب الخمر ويجفف مصادرها، ولماذا نجح الإسلام وفشلت الولايات المتحدة الأمريكية فشلا ذريعا في محاربة الخمر. وتعرضت لرأي تويني في أنه لا خلاص ولا أمل للبشرية من الخروج من مشكلة الخمر إلا بالإسلام. ثم تعرضت للمعجزة التي حققها الإسلام في القرن العشرين في مجتمع السود في الولايات المتحدة ذاتها، وكيف نجح الإسلام نجاحا مذهلا في تغيير نمط حياة هؤلاء البؤساء الذين دفع بهم الرجل الأبيض إلى مستنقعات الجريمة والإدمان خلال قرون من الإذلال والاستغلال. وفي الفصل الأول حول تعريف الخمر كانت هناك إضافات كثيرة لغوية وفقهية، كما أضيفت إضافات كثيرة في فصل التداوي بالخمر، وتعرضت لآراء الفقهاء كما ذكرت في كتب الفقه، وتطرقت إلى التداوي ببعض المواد المخدرة أو المذهبة للعقل مثل البنج والمهدئات والمنومات وغيرها من العقاقير والمسببة للإدمان، والتعود مثل الإنفاتيمين وهي حبوب الكيغو والقات وإن كان في ذاتهما غير مسكرين. واستفدت استفادة جمة وخاصة في فصل نجاسة الخمر من مناقشة مع العلامة السيد محمد أحمد الشاطري، فجزاه الله عني خير الجزاء، وكذلك ساعدني الشيخ عبد الوهاب الديلمي والشيخ علي محمد الزبيري في استخراج رأي الزيدية في تعريف الخمر وحكمها من البحر زخار. وقد كان الدكتور فكري أحمد عكاز قد نسب إليهم وإلى الإمامية أنهم يقولون كما يقول الأحناف بأن الخمر من العنب، وأن القدر غير المسكر من غيرها من المسكرات لا يدخل في الحرمة، ولكني وجدت الشيعة الإمامية والزيدية يتفقون مع الجمهور في حرمة جميع المسكرات سواء كانت من العنب أو غيره، ويستوي في ذلك قليلهما وكثيرهما، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. وجزى الله الشيخ الديلمي والشيخ الزبيري عني خيرا. وكذلك أشكر كل من ساهم برأي أو توجيه أو نصيحة لإخراج هذا الكتاب، كما أشكر للناشر الأول دار الشروق بجدة وللناشر الثاني الدار السعودية لاهتمامهما بإخراج الكتاب بصورة مشرفة. وبهذا أرجو أن يكون الكتاب مرجعا متكاملا حول الخمر وأضرارها الطبية وحكم استخدامها في الدواء وجميع ما يتعلق بها من أحكام مرتبطة بالنواحي الطبية حسب ما يقرره الشرع الحنيف. والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره كما نفع بطبعاته السابقة. مقدمة الطبعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد تواترت الأحاديث الصحيحة بأن الخمر داء، ولما كان الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى وإنما هو وحي يوحى علمه شديد القوى، بحثت فيما لدي من كتب الطب وجمعت معلوماتي عن الخمر وتجاربي مع مرضاي ممن ارتكس في حمأتها، فوضعت هذا الكتاب سائلا من الله التوفيق والإعانة والإيضاح والإبانة. ووجدت كما سيجد القارئ عجبا أمراضا وأدواء لا حصر لها تسببها الخمر. وابتدأت بفصل الخمر في اللغة والفقه، ثم كيمياء الخمر وتركيبها وكيف تصنع، ثم أردفت ذلك بفصل عن آثارها في الجسم، وذلك ما يسمى بعلم الأقرابازين أو الفارماكولوجي، أي علم العقاقير وتأثيرها في جسم الإنسان. ثم أفضت فيها فصلا فصلا، وابتدأت بالجهاز العصبي الذي يعلو إلى أثمن ما وهبه الله للإنسان، ألا وهو المخ، وهو محط العقل والفكر والروية، وبه مناط المسؤولية، وهو الذي يسأل عما قدم وأخر. وأبنت فيه كيف تفعل به الخمر، وكيف تغطي على العقل، ومنه الخمار والخمر كما سنريده في المقدمة من معاني الخمر اللغوية. واستطردت بعد ذلك إلى الجهاز الهضمي، وابتدأت فيه من الفم فالبلعوم فالمريء فالمعدة فالأمعاء الدقيقة، ابتداء من الاثنى عشر حتى الصائم، ومنه إلى الأمعاء الغلاظ فالبنكرياس. ووقفنا وقفة طويلة عند الكبد، لأنها محط هجوم الخمر من أول وهلة، وتفعل بها الخمور الأفاعيل، فأفضنا في ذلك بما يستحق. ثم انتقلت إلى الجهاز الدوري والقلب، فالجهاز الدوري فبقية الأجهزة. ثم تحدثت عن الإدمان ومشاكله الحاضرة، وكيف أصبحت أوروبا وأمريكا فريسة لهذا الإدمان، لا تدري كيف تتخلص من براثن هذا الوحش المرعب. وقارنا مقارنة موجزة بين المجتمع العربي الجاهلي، وهو مجتمع إدمان، كيف بآية واحدة من السماء فيقرأها منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة، فتبطل الخمر وتسير الدنان وتملأ أزقة المدينة بالخمر كالجداول، ويبلغ الخبر الملأ وهم يشربون فيكسرون أقداحهم، بل وتقف القداح في يد أحدهم قبل أن تصل شفتيه وترتعش يده، ويقول انتهينا ربنا انتهينا ربنا، ويريقها في الطريق عند سماعه الآية إلى قوله هل أنتم منتهون. كل هذا بآية واحدة. أوروبا وأمريكا تحاول بكل أجهزتها المعقدة وبكل حكمائها وعلمائها وأطبائها أن يمنعوا الإدمان، فلم يجدوا إزاء تلك الجهود الضخمة الجبارة إلا المزيد من الإدمان، فقد بلغ المدمنون في الولايات المتحدة 10 ملايين مدمن خمر، وفي بريطانيا 1 مليون، وفي فرنسا 4 ملايين. هؤلاء مدمنون، أي لا يستطيعون العيش ولا الحياة بدون خمر، وقد وصلت حالتهم الاجتماعية والصحية والنفسية إلى أسفل سافلين، ولا علاج حتى الآن. والفرق بين الطريقتين واضح لا لبس فيه ولا غموض. آية التحريم تنهي مشكلة من أعقد المشاكل لأمة جاهلة أمية تكاد تعبد الخمر، والآلاف من الكتب الطبية والنشرات العلمية عن أضرار الخمر لا تحل ولو جزءا من هذا الإشكال. والسبب بسيط ويكمن في كلمة واحدة تفعل أكثر مما يفعل السحر، تلك هي كلمة الإيمان، تلك الكلمة التي جعلت سحرة فرعون يسجدون لله عندما رأوا الآيات البينات، ويقولون لفرعون الطاغية الجبار لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. تلك الكلمة العجيبة الفذة التي تتصل بنور الله فتنداح أمامها الظلمات والغياهب كما تنداح الظلمات أمام أشعة الشمس. والفرق يكمن بين منهجين، منهج رباني يربي الأفراد والمجتمع على الاتصال بالله والانصياع الفوري لأوامره وزواجره، ومجتمع شيطاني مبني على الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، كيف تكون حالته وكيف يكون مصيره. والإنسان مخلوق غريب، فقد جهد العلماء في أمريكا أن يصيبوا الحيوانات بإدمان الخمر ففشلوا، ولم يتمكنوا من إصابة حيوان واحد بالإدمان. وثبت أن الإنسان هو الوحيد بين المخلوقات الذي يقبل على فعل أشياء وهو يعلم علم اليقين أنها تضره. فالإنسان هو الوحيد بين المخلوقات الذي يقبل على شرب الخمر وهو يعلم يقينا أنها تضره، كما أنه الوحيد الذي يقبل على التدخين وهو يعرف آفاته وأضراره، وهو ارتكاس لا يصل إليه إلا من عميت بصيرته وضل طريقه شاردا عن طريق الله. نعم، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولقد خلق الله الإنسان في أحسن تقويم ثم ارتكس إلى أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فأنا لا أزعم إذن في كتابي هذا أنه سيمنع مدمن خمر من تناولها، فما تغني الآيات والنذر من عميت بصيرته وعبد هواه، ولكنني أضعه لعل الله يفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا. وقد أمرنا الله بالتذكير كما أمر رسوله بأن يذكر بالقرآن من يخاف وعيدا. ومن عرف عمق المشكلة وخطورتها في عالم اليوم كافرهم ومسلمهم عرف أن لا حل لها إلا بالعودة إلى طريق الله، إلى ذلك الطريق الرحب الوارف الظلال الملتف الأغصان، وإلا فهي متاهات وفيافي وقفار ومفازات قل أن ينجو منها أحد، وإلا فهي حياة القلق والقرف والضيق والمخدرات والأفيون والخمر والحشيش، حياة ضنك. وصدق الله العظيم حيث يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وليس هناك حياة أشد ضنكا وتعسة من حياة الناس في أوروبا وأمريكا اليوم، وقد أحس بتفاهة هذه الحياة هناك أدباؤهم وفلاسفتهم، وامتلأت كتبهم وأشعارهم بعبارات القرف والتفاهة، وأن يتقيأ المرء منهم نفسه ثم ينتهي به الأمر إلى الانتحار كما فعل ألبير كامي الأديب الفيلسوف الوجودي الفرنسي، وكما فعل الأديب العالمي الشهير أرنست هيمينغواي، وكما فعلت ميرلين مونرو الممثلة المشهورة. ولم أحصي، وإنما هي أمثلة على ما تعانيه أوروبا وأمريكا وحضارتها. فمحاولتي إذن هي إثبات أن ليس هناك من سبيل وطريق إلا طريقا واحدا وسبيلا واحدا هو طريق الله، للخلاص من مشاكل التفاهة والتمزق والضياع، ومن مشاكل الخمر والأفيون والحشيش، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والكتاب كله مصداق لحديث الرسول صلوات الله عليه وسلامه عن الخمر أنها داء وليس الدواء، وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد كانت الخمر فيه تعتبر دواء، بل لقد ظل الناس يعتقدون ذلك إلى الماضي القريب، بل إننا كنا نلقن في كلية الطب عن منافع الخمر للدورة التاجية بالقلب، ثم جاءت الاكتشافات الحديثة فأبطلت هذا الزيف وبددت هذا الوهم، وظهر أن الخمر تسبب الجلطة وإن كان بطريق غير مباشر. وكذلك أزاح الطب الحديث الوهم بأن الخمر تدفئ الجسم، وأبان أن ذلك هو الدفء الكاذب، فمن يتعرض للبرد بعد شرب الخمر يحس بالدفء بينما هو يفقد حرارة جسمه ويتعرض لحتفه وهلاكه بيده. وقد يجد القارئ صعوبة في فهم بعض التفاصيل الطبية المذكورة، فليعذرنا القارئ فقد اضطررنا إلى الاتيان بآخر الأحداث والأبحاث العلمية الطبية حتى نقنع زملاءنا الأطباء والمثقفين الذين لم يطلعوا على هذه الأبحاث، وهي أبحاث تخصصية لا يطلع عليها في العادة إلا من هو مهتم بهذا المجال وعلى قدر من التخصص فيه. ويؤسفني أن تكون اللغة صعبة في بعض الفصول، وذلك لصعوبة الترجمة من اللغة الإنجليزية، إذ ليس لبعض هذه العلوم الحديثة والاكتشافات الجديدة ترجمة باللغة العربية، فقمت بمحاولة ترجمة بعض الاصطلاحات وتركت بعضها وهي أقلها كما هي بلغتها الإنجليزية. ويؤسفني أن تكون مراجع الكتاب في الأغلب إنجليزية، وبها للأسف يكتب اليوم الطب وبها تنشر آخر الأبحاث فيه. وليس ذلك عيبا في اللغة العربية، وإنما العيب فينا نحن الأطباء العرب، لم نجتهد في الترجمة ولا في البحث، فصار معظم بحثنا نقلا، وصار حديثنا في الطب والعلوم مستعجما، بل وقد يكون أيسر علينا أن نتحدث أو نكتب عما نريد الكتابة العلمية أو الطبية بلغة الأعجام الفرنجية من أن نكتب بلغتنا العربية. ولست أبرئ نفسي، ولكن هذه المحاولة للخروج عن هذا الطوق، والله المستعان. الفصل الأول، تعريف الخمر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ تعريف الخمر لغة: هي كل مسكر مخامر العقل مغط عليه، وخمر الشيء ستره، وخمر الشهادة كتمها، وخمر وجهه غطاه، وأخمر توارى، وخامر الشيء خالطه، وخامر القلب داخله، وخامره الداء أي دخل جوفه، والمخامرة المخالطة. قال ابن سيده في المحكم: حقيقة الخمر إنما هي من العنب دون سائر الأشياء. وإلى هذا ذهب الأحناف وأهل العراق، وأدخل كثير منهم التمر في تعريف الخمر لقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقالوا: السكر هو المسكر. وجاء في البحر الزخار الجزء الخامس صفحة 348، وهو من أهم مراجع الزيدية: الخمر هي خمر العنب والرطب، وكل مسكر من غيرها يسمى خمرا مجازا، ويوجب الحد، ويستوي في ذلك كثيره وقليله. ويقول في المنهاج، وهو أحد مراجع الشافعية: وحقيقة الخمر المسكر من عصير العنب، وإن لم يقذف بالزبد وتحريم غيرها بنصوص دلت على ذلك. ويعتمد الأحناف على قوله صلى الله عليه وسلم: حرمت الخمر لعينها والسكر من غيرها، ولكن أهل الحجاز يضعفون هذا الحديث. وأما الجمهور وهم الشافعية والحنابلة والمالكية وكذلك الشيعة الإمامية، فيعرفون الخمر بأنها ما خمرت العقل، وأن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ويدللون على أن الخمر في اللغة هي كل مخامر للعقل، بأن الصحابة رضوان الله عليهم وأكثرهم أهل اللغة فهموا أن الخمر هي كل مسكر، ونزل تحريم الخمر يومئذ، وما كان شرابهم إلا الفضيخ وهو من التمر والزهو. واستدلوا على ذلك أيضا بقول عبيد بن الأبرص: هي الخمر تكنى الطلاء كما الذئب يكنى أبا جعدة. وعلى هذا فالخلاف في تعريف الخمر لغة موجود، والجمهور على أن الخمر هو كل مخامر للعقل مغط عليه مذهب له. وواقع الأمر أن الخمر لا تفعل أكثر من ذلك، إذ أنها تغطي المناطق المخية العليا، وهي الموجودة في القشرة لفصي المخ، وهي مراكز الإرادة والأخلاق والفكر والروية، أي ما يجمع باسم العقل. وكلمة عقل في اللغة العربية من عقل الناقة، أي شدها وربطها، وكأنما نشط من عقل، أي انطلق من رباط ووثاق. فالعقل هو الرباط، وهو الوثاق الذي يمنع الإنسان من الانقياد للهوى والرغبات، والعقل هو مجموعة الموانع الأخلاقية التي تتكون لدى الإنسان. فالطفل الرضيع يبول ويتغوط لا إراديا، أي دونما أي مانع، فإذا ما جاوز العام من عمره اشتد أهله في تربيته لمنعه من هذه العادة القبيحة، ويتكون لدى الطفل المانع أثر المانع بالتربية والمران، ومجموع تلك الموانع والزواجر والروابط هي العقل. ووظيفة الخمور هي إزالة هذه الموانع، فقد تجد الرجل الوقور يرتكس إلى أسفل سفلين، فينزوي على أهله وأقاربه، ويهذي بأتفه الكلام، وقد يتبول في قارعة الطريق دون حياء أمام الناس. فما أبدع اللغة العربية فقد سمت ذلك المسكر الخمر، وهي تلك التي ترين على العقل وتواريه، وأسمت مجموعة الموانع من فكر وأخلاق وإرادة العقل، أي الوثاق والرباط. وكشفت بذلك منذ زمن موغل في القدم ما أزاح العلم عنه الستار في القرن العشرين، فأكرم بها من لغة زادها شرفا أن كانت لغة القرآن الكريم. تعريف الخمر في الفقه: هي كل ما كان مسكرا، سواء كان متخذا من الفواكه كالعنب والرطب والتين والزبيب، أو من الحبوب كالحنطة، القمح، أو الشعير، أو الذرة، أو من الحلويات كالعسل، وسواء كان مطبوخا أي عولج بالنار، أو نيئا بدون معالجة بالنار، وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمر والطلة، أو باسم مستحدث كالعرق والكونياك والويسكي والبراندي والبيرة والشمبانية وغيرها. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. وأخرج مسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة: الخمر من الشجرتين، النخلة والعنبة. وحديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الترمذي: إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر. وروى أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. وعن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الجع، وهي نبيذ الشعير، أي ما يسمى البيرة اليوم. رواه أبو داود والنسائي. ويدخل في تعريف الخمر الأنبذة الموجودة اليوم بأنواعها المختلفة مثل البورت والشيري والماديرا والكلارت والهوك والشمبانيا والبرجاندي، لأنها تدخل في تعريف الخمر الذي يحدده الاصطلاح الفقهي بأنها النيئ، أي الذي لم يعالج بالنار، من ماء العنب بعدما غلي واشتد وقذف بالزبد، والغليان الفوران، والاشتداد قوة التأثير بحيث يصير مسكرا، والزبد الرغوة. وهو تعريف دقيق، فالنيئ الذي لم يعالج بالنار من ماء العنب أو غيره من السكريات يتحول بفعل خميرة إنزيم موجودة في فطر يدعى الخميرة، موجودة بكثرة في الهواء ويتساقط على الثمار، يتحول إلى كحول أثيلي بفعل ذلك الأنزيم بعملية التخمر الذاتي، أي بدون جهد صناعي، وينتج عن هذه العملية غاز ثاني أكسيد الكربون الفحم، وهو الذي يسبب الرغوة والزبد. وإذا عرفنا أن هذه الأنبذة تصنع بإضافة الفطر إلى العنب أو غيره من الفواكه، ويحفظ في درجة حرارة ملائمة حتى تتم عملية التخمير بواسطة الأنزيمات الخمائر في أسرع وقت، ثم تبقى بعد ذلك فترة طويلة حتى يكتمل تحول المواد السكرية إلى كحول. وفي بعض الأنبذة المقوى مثل البورت والشيري تضاف كمية من الكحول إليها حتى تزداد درجة إسكارها. إذا عرفنا ذلك أيقنا إيقانا تاما بأن هذه الأنبذة إنما هي الخمر بعينها التي حرمها الله ورسوله. ويدخل في تعريف الخمر المشروبات المخمرة مثل الجع البيرة، وهي نبيذ الشعير بير، والمزرة، وهو نبيذ الحنطة، والسكركة، وهو نبيذ الذرة، والبتع، وهو نبيذ العسل. وهذه الأنبذة تترك أكثر من 3 أيام بلياليها حتى تتحلل المواد النشوية التي في الحبوب، ثم تفعل بها الإنزيمات الخمائر فعلها، فتحولها أولا بواسطة إنزيم الدياستيز من نشا إلى سكر ثنائي، ثم يتحول السكر الثنائي إلى سكر أحادي مثل الجلوكوز أو الفركتوز، ثم يستمر تحول السكر الأحادي إلى كحول إثيلي وثاني أكسيد كربون، ويترك ذلك حتى تتكون الكمية المطلوبة من الكحول من 3 إلى 9%، ثم توقف عملية التخمر، وتضاف عندئذ بعض الأعشاب مثل عشب الجنجل، ويسمى أيضا حشيشة الدينار، وهو نبات عشبي معمر وله طعم قارس ويعطي الشراب اللذعة المطلوبة عند من يبتغيها.
انتهى الوجه الأول